الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث ابن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وهذا الحديث فيه ثلاث منهيات، سبق الكلام على أمرين منهما، وهو مسك الذكر باليمين حال البول، وهكذا التمسح من الخلاء باليمين، وكل هذا مما ينهى عنه إلا إذا دعت الضرورة أو إذا دعت الحاجة لذلك. فالإنسان قد يكون له العذر الشرعي في التمسح من الخلاء بيمينه، كأن يكون في يده الشمال إعاقة تمنعه من استعمال الشمال فيحتاج إلى أن يستعمل اليمين، وهكذا قد يكون في اليد جراحات مثلا، فنعم في يده الشمال فيحتاج إلى أن يستعمل اليمين، وقد تكون اليد الشمال مقطوعة فهنا يضطر إلى أن يستعمل اليمين، فمن كان له العذر في ذلك فهو معذور. وقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمسح من الخلاء بيمينه، هل يدخل في هذا استعمال مرش الاستنجاء باليمين؟ وإلا لا يدخل استعمال مرش الاستنجاء باليمين؟ لا يدخل، نعم لا يدخل استعمال مرش الاستنجاء باليمين، باعتبار أنه لا يحصل مباشرة للنجاسة، لا عن طريق اليد ولا عن طريق المرش، لا في مباشرة للنجاسة، لكن المستنجي بغير المرش إذا استعمل الماء فيحتاج إلى أن تباشر يده النجاسة، والمستجمر الذي يستعمل الحجارة آلة الطهارة يحصل لها ملامسة، يحصل لها ملامسة للنجاسة، فمن أمسك حجرا وأراد أن يستجمر فإن الحجر يلامس النجاسة، واليد تلامس الحجر، تلامس الحجر وهي التي تزيل النجاسة بواسطة ذلك الحجر. لكن هذا المرش مرش الاستنجاء لا يحصل أي مباشر للنجاسة، لا عن طريق اليد ولا عن طريق المرش، نعم لا عن طريق اليد ولا عن طريق المرش. شأن ذلك أو هذا شبيه بصب الماء في الاستنجاء، في الاستنجاء صب الماء يكون عن طريق ماذا؟ اليد اليمنى، واليسرى هي التي تباشر النجاسة، فالمرش يقوم مقام صب الماء، غير أنه في نعم لا حاجة عند استعمال المرش إلى مباشرة اليد اليسرى للنجاسة. فالإنسان المستنجي بالماء نعم اليد اليمنى لرش الماء، اليد اليمنى لرش الماء، واليسرى هي التي تباشر النجاسة. في هذه المرشات التي تستعمل الاستنجاء ما احتجنا إلى استعمال اليد اليسرى، واليد اليمنى بقت على عملها الذي هو الرش، نعم بقت على عملها الذي هو الرش ولم نحتاج اليد اليسرى. فاستعمال مرش الاستنجاء باليمنى ليس فيه محذور، استعمال مرش الاستنجاء باليد اليمنى ليس فيه محذور، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وكل هذا كما عرفنا لإشارات اليمين. وهكذا لا يتمسح من الخلاء بما فيه شرف، الشيء الشريف الذي فيه شرف وكرامة، فإنه لا يستعمل في التمسح من الخلاء. فلا يتمسح بمطعوم مثلا، يعني من يأخذ شيئا من الخبز ويتمسح به ويزيل النجاسة به، فإن الخبز له شرف، له شرف، والاستنجاء به إفساد له، وهذا من إفساد المال. حتى لو كان الإنسان لا يأكل ذلك الخبز فهناك من يأكله ولو من الحيوان، نعم موجود من يأكله ولو كان من الحيوان، فلا يستعمل الشيء الشريف. نعم في مسألة التمسح من الخلاء، كما أنه لا يستعمل اليد اليمنى، هكذا أيضا لا يستعمل ما كان شريفا، سواء كان من المطعوم من الطعام أو من الشراب، سواء كان من الطعام أو من الشراب، ما يأتي ويستنجب عصير مثلا، فلا يستعمل الشيء الشريف سواء كان من شراب أو كان من طعام، وإنما يستعمل الماء، ويستعمل أيضا الحجار ونحو ذلك مما ليس فيه شيء، مما ليس فيه مكرمة. أما الشيء الكريم فيه مكرمة وشيء من الشرف فإنه لا يستعمله في الاستنجاء وفي التمسح من الخلاء. وهكذا الأوراق إذا فيها شيء من العلم، إذا فيها شيء من العلم، أوراق الدفاتر مثلا فيها شيء من العلم، يستعملها في التمسح من الخلاء، فإن هذا لا يشرع ولا يجوز ذلك. فإن كان فيها شيء من الأحاديث النبوية فالأمر أعظم، وإن كان فيها شيء من كلام الله عز وجل فهو أشد وأشد وأشد، ومن تعمد ذلك فهو من الكافرين والعياذ بالله. فعلى كل، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمسح من الخلاء باليمين، هكذا لا يتمسح من الخلاء بما فيه شرف وفيه شيء من المكرمة. وفي ماء زمزم كلام كثير لأهل العلم في قضية، في قضية الاغتسال، في قضية الاستنجاء، كلام كثير لأهل العلم. وهناك من أهل العلم من يمنع من الاغتسال بماء زمزم كشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، أخذا من كلام العباس حين قال رضي الله عنه: لا أحله لمغتسل، لا أحله لمغتسل. فذهب إلى هذا المذهب أنه يجوز أن يستعمل ماء زمزم في الوضوء، في الوضوء يجوز أن يستعمل ماء زمزم، أما في الاغتسال أو في إزالة النجاسة فلا يرى ذلك، لقول العباس رضي الله عنهما: لا أحله لمغتسل، لا أحله لمغتسل. فعلى كل، النزاع قائم بين أهل العلم في قضية استعمال ماء زمزم في قضية الاغتسال وفي قضية إزالة النجاسة. وكما قلنا شيخ الإسلام يذهب إلى ما ذهب إليه العباس، وكانت السقاية له، كان صاحب السقاية وكان يمنع من الاغتسال رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمسح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه الجملة الأخيرة من جمل الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يتنفس في الإناء. والمراد بالإناء الذي فيه شيء من الطعام أو الشراب، وليس المراد بالإناء الإناء الفارغ الذي ليس فيه شيء، ولا يتنفس في الإناء، المراد بذلك الإناء الذي فيه شراب، ما هو طعام، وإنما شراب، الإناء الذي فيه شيء من الشراب، وليس المراد بذلك الإناء الفارغ الذي ليس فيه شيء، فإنه لا أثر في تنفسه في الإناء الفارغ، ما في ذلك، ما فيه مفسد من المفاسد. والمراد بذلك التنفس عند الشرب في الآنية، الحديث محمول على هذا المعنى، التنفس عند الشرب في الآنية. والنهي عن ذلك من باب الأدب، فإن التنفس في الشراب يؤدي إلى تقديره على الشاربين، التنفس في الشراب يؤدي إلى تقديره على الشاربين، فإن من شاهد من يتنفس في الشراب تعاف نفسه أن يشرب من ذلك الشراب، إذا حصل هذا الفعل والتنفس في الشراب فإن النفس تعاف أن يشرب الشخص من ذلك الشراب الذي حصل فيه هذا الفعل. وقد يسقط في الشراب شيء من الأذى، مجرد التنفس فيه في هذا المعنى هو أن النفوس تعاف من الشرب من ذلك الشراب، وقد يسقط شيء في ذلك الشراب بسبب التنفس فيه. فكل هذا من الأدب الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، وشبيه بذلك النفخ في الإناء، شبيه بذلك النفخ في الإناء. لكن قبل ذلك جاء في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا، جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هنا يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا، فما الجمع بين الحديثين؟ نعم، بثلاث أنفاس، أنه يشرب بثلاث أنفاس، والتنفس أين يكون؟ وحتى الذي يعني يشرب الشراب بثلاث أنفاس قد يتنفس في الإناء، ظهر الكلام يعني محمول على أنه يتنفس خارج الإناء، خارج الإناء يحمل على هذا المعنى. طيب، لكن إذا قال قائل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، يعني تنفسه داخل الإناء ما هو خارج الإناء، كان يتنفس في الإناء ثلاثا، فإذا قال قائل ظاهر الحديث أن النفس يقع في الإناء، ها نعم، لابد من شيء من التأويلات، ها لا لا بخصوصية لا، لكن الحديث يحتاج إلى مثل هذا التأويل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع فيما نهى عنه، فقوله كان يتنفس في الإناء أي يتنفس في شربه، في شربه من الإناء، وذكر الإناء لأنه محل الشرب، وللمقصود أنه يتنفس في شربه، وليس المعنى يتنفس داخل الإناء، كان يتنفس في الإناء أي في شربه، وذكر الإناء لأنه موضع الشرب، كما في هذا الحديث ولا يتنفس في الإناء. نعم، ولا يتنفس في الإناء، هنا النهي صريح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما نهى عنه، فقوله كان يتنفس في الإناء أي في شربه، فإذا شرب تنفس ثلاثا، وليس المعنى أنه يتنفس داخل الإناء، لكن ذكر الإناء والمراد به الشرب باعتبار أن الإناء هو محل الشرب. هكذا يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، تأوله على هذا المعنى، على معنى في الإناء في شربه، وأنه ذكر الإناء ذكر الإناء باعتبار أنه محل الشراب وليس المراد أنه يتنفس داخل الإناء. فلا بد من الجمع بين الأدلة لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعارض، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما نهى عنه. إذن حديث أنس محمول على هذا المعنى، على التنفس خارج الإناء، وهذا أمر كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شرب تنفس، إذا شرب تنفس ثلاثا، بمعنى أنه يشرب ثلاث دفعات، يشرب ثم يتنفس خارج الإناء ثم يشرب ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب ويتنفس خارج الإناء ويقول هو أهنأ وأبرأ. فهو أهنأ من حيث الشرب، وهو نعم يقول هو أروى، أروى نعم وأبرأ وأهنأ، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهو أروى، هذا الفعل أروى، بعكس الذي يشرب الماء دفعة واحدة فربما يحتاج إلى الماء الكثير قبل أن يرتوي، وإذا شرب على دفعات يحصل له الري بماء أقل، نعم يحصل له الري بماء أقل إن فعله على ثلاث دفعات. وهو أبرأ من حصول الداء، أبرأ من حصول الداء، فإن صب الماء دفعة واحدة إلى المريء والمعدة قد يسبب بعض الأدواء، والمعدة قد يكون فيها شيء من حرارة العطش، فإذا انصب الماء مرة واحدة ربما حصل شيء من الضرر. وإذا ما تدفق ثلاث مرات كان أنسب، فتأتي الدفعة الأولى وتزيل شيئا من حرارة العطش، والدفعة الثانية تزيل شيئا، والثالثة تقضي على تلك الحرارة بالكلية. فهذا الفعل فيه ما فيه من صحة البدن، وفيه ما فيه من إزالة العطش، وهو أهنأ في الشرب كما ذكر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شربه، أنه كان إذا نعم يتنفس ثلاثا خارج الإناء وليس داخل الإناء، ويقول هو أروى وأبرأ وأهنأ. قلنا شبيه بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، النفخ الإناء هو شبيه به، النفخ الإناء. وقد جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء وعن النفخ فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء وعن النفخ فيه، والمراد النفخ في الإناء الذي فيه طعام أو شراب، ما هو الإناء الفارغ، وإنما الإناء الذي فيه طعام أو شراب. نهى عن التنفس في الإناء وعن النفخ فيه. وفي المسند نهى عن النفخ في الشراب والطعام، فهذا يدل على أن المراد بالإناء الإناء الذي فيه شيء من الشراب وشيء من الطعام. فهذا مما نهي عنه، والعلة معلومة، فإن هذا الفعل يسبب أو يؤدي إلى تقبير الشراب والطعام، ومن شاهد من يفعل هذا في الشراب والطعام فإنه يتقدر ذلك الطعام ويتقدر ذلك الشراب، فهذا أدب من الآداب وهو معلوم المعنى. بقى ما يفعله بعض الناس، ربما يأخذ اللقمة، يأخذ اللقمة وفيها ما فيها من الحر، من حر الطعام، لا يستطيع أن يتناولها في فمه، فيقوم فينفخ في تلك اللقمة. هل يدخل فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أو لا يدخل؟ في دخول ذلك شيء من التأمل، في دخول ذلك شيء من التأمل، باعتبار أن الحديث والنهي وارد عن النفخ في الطعام والشراب، لأن هذا كما عرفنا يؤدي إلى تقديره، تقديره على الشاربين وتقديره على الآكلين. أما هذه اللقمة فهي له، ما استطاع أن يدخل في فمه شدة ما فيها من الحر، ولو أدخلها لحصل له الأذى منها، لو أدخلها إلى فمه وفيها تلك الشدة لحصل له الأذى. فقد يقال أن هذا الأمر لا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول له قوته أن يقال أن هذا لا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الإناء، النفخ في الإناء لأنه يؤدي كما عرفنا إلى تقذيره. وهذه لقمة هي له، لقمة له، ما يقدر على أحد وما فيه مفسدة على أحد، وإنما يريد رحمك الله إنما يريد أن يزيل الضرر عن نفسه، لأنه لو أدخلها في فمه لتأذى بها. فالأمر في ذلك محتمل والله تعالى أعلم. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.